هذا الحديث يا اخوان، اكيس الناس اكيس الناس اكثرهم ذكرا للموت، ما حاله؟ حديث صحيح عن عبد الله بن عمر. اكيس الناس اكثرهم ذكرا للموت، هذا يغني عن الحديث الذي مر بنا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. المعنى صحيح، وحديث عبد الله بن عمر ثابت، أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، فمن تذكر الموت عمل لما بعده وهانت عليه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الأمة المحمدية هي وسط بين الأمم، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى قوله وسطا؟ أي عدلا خيارا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم في كثير من الأمور، في ما بين الإفراط والتفريط، فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق أهل البدع والضلال في أبواب كثيرة. وذكر ابن تيمية رحمه الله شيئا من هذه الأبواب. قال رحمه الله تعالى: فهم، أي أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فهم في باب صفات الله وهكذا أسمائه وسط بين أهل التعطيل الجهمية، فالجهمية عندهم تعطيل كلي لأسمائه وصفاته. فهم في الحقيقة كما قال بعض السلف يعبدون آدما، حيث أنهم أطلوا الله عن أسمائه وصفاته، ومحال أن توجد ذات ليس لها صفات. فهم يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، إذن هو معلوم. وهكذا أهل التمثيل المشبهة، والتعبير بالتمثيل أصح من التعبير بالتشبيه، لأنه لفظ القرآن ليس كمثله شيء، وأيضا هو أشد تنفيرا من هذه الجريمة من التشبيه. والتشبيه قد توجد مشابهة بين الخالق والمخلوق ولو في الاسم، فالله عز وجل له ذات المخلوق كذلك، والله له صفات المخلوق كذلك، فالله له وجه والمخلوق كذلك، والله له يدان والمخلوق كذلك، ولو في الأسماء لا في الحقائق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها، يعني الصفات، ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة. إما أنهم يحرفون الدليل أو المدلول. إلى ما هو بعضهم أيضا يضعف بعض الأحاديث بحجة أنها آحاد ولا تقبل في باب العقيدة، وهذا مسلك باطل رده أهل العلم. قال: إلى ما اعتقده هو من معان بلا دليل صحيح، يعني يحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة، إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، وإنما مجرد الهوى، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، وهذا قول من؟ قول الأشاعرة، والمعتزلة يقولون الرحمة الله هي الإحسان والثواب، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون، فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، وإنما والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فيقال جهمية لمن عرف بالتعطيل الكلي، وهذا ضلال بعيد. وتوسع بعض الناس فأطلق على كل معطل جهمي باعتبار أنه سلك مسلكه وحد حذوه في هذه الضلالة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. فالجهمية معطلة كما قلنا، وهكذا المعتزلة عندهم تعطيل جزئي دون تعطيل الجهمية، فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة كذلك عندهم تعطيل جزئي دون تعطيل المعتزلة، حيث أنهم يثبتون 7 صفات وحصل الخلل في بعضها وينفون ما عداها ويثبتون الأسماء، ويخالفون أهل السنة في جوانب أخرى العقيدة. قال: وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة أو الممثلة، وقوله هو السميع البصير يرد على المعطلة. وقد تقدم أن من عطل الله عن أسمائه وصفاته كفر، ومن مثل الله بخلقه أو شبهه فقد كفر. وليس في عقيدة أهل السنة تعطيل ولا تمثيل. قال: وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله، تعالى إثباتا بلا تمثيل بصفات المخلوقين، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. أما المعطلة فإنهم مثلوا صفات الله بصفات خلقه ثم عطلوا الله عن هذه الصفات ونفوا عنه حتى لا يقعوا في مماثلة الخالق للمخلوق على حد زعمهم، ففروا من مشابهة الخالق للمخلوق فعطلوا ووقعوا في مشابهة أو في تمثيل الله بالمعدومات المعدومة والعياذ بالله. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين أي أهل السنة، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. وهم قال ابن تيمية رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. هذا باب آخر، فأهل السنة وسط في بين المعطلة والممثلة في باب الأسماء والصفات، وهم أيضا وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم ممن سلك مسلكهم. قال الشارح رحمه الله: قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا، أي هل الله خالق قادر على خلقها وإيجادها أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، فهم مجبرة في هذا الباب، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، أي أن الله عز وجل قادر عليه، أما العبد فليس قادرا على فعله، وإنما هو مجبر على فعله، يفعل الشيء بغير إرادة ولا مشيئة، بل هو مجبر كالريشة في مهب الريح. فقال جهم وأتباعهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. فالأشاعرة مجبرة، وإن تستروا بالكسب يقولون أن الإنسان له كسب، لكن لا أثر لهذا الكسب عندهم، فهم في الحقيقة جبرية. مثلا يقولون: إذا مرت السكين في الشيء فقطع ذلك الشيء، ليس الذي قطعه السكين وإنما هو الأثر، السكين ليست قاطعة وإنما هو أثر الإمرار فقط، فانقطع بسبب الأثر. واختلفوا في معنى الكسب عند الأشاعرة، اختلفوا، فهم يزعمون أنهم يثبتون كسبا للعبد وهم في الحقيقة مجبرة، يقولون بالجبر كالجهمية. فإذا ذبحت بالسكين يقولون ليست السكين هي التي ذبحت وإنما الأثر أو نحو ذلك. قال: وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. قدرة العبد لا أثر لها، فعل العبد لا أثر لها. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر: إن الرب، هؤلاء يخالفون الطائفة الأولى، فالأولى هم الجبرية وهم الجهمية وأيضا من سلك مسلكهم من الأشاعرة، لكن القول عند الجهمية في هذا أبلغ في الضلالة وأبعد كثيرا عن الصواب. والطائفة المقابلة لهم هم القدرية النفاة، أولئك مثبتة أثبتوا القدر وفعل الله حتى غلوا في ذلك فنفوا فعل العبد ومشيئة العبد وإرادته. والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الإنسان مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، عياذا بالله. الله لا يقدر على فعل العبد. الله خلق العبد وصفات العبد، ومن صفاته فعله. الله خالق كل شيء، والله يقول الله خلقكم وما تعملون. لكن هؤلاء يقولون إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، هل يقدر على مثل قدرة العبد. فأثبته البصريون أي منهم كأبي علي وأبي هاشم ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون أي منهم من المعتزلة. يعني الخلاصة أن الله لا يقدر على عين مقدور العبد، لا فعل العبد، لكن والعبد هو الذي خلق فعله، والله ليس قادرا على خلق فعل العبد أو على عين خلق عين فعل العبد. وإنما الخلاف عندهم هل الله قادر على مثل ما يقدر العبد، على مثل مقدوره. اختلفوا، فالبصريون قالوا قادر كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحوى هذا ضلال بعيد. والآية ترد عليهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، بل قالوا العبد مخلوق وأفعاله، بل لا يثبتون له فعلا، يقولون أفعال العبد هي أفعال الله في الحقيقة، وهو مجبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا كل فكل ميسر لما خلق له، والتيسير يخالف الجبر. كيف يكون ميسرا وهو مجبور في الحقيقة؟ أنا ما انتبق عليهم قول القائل ألقاه مكتوفا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوسا هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالقا أو النور والظلمة، فقالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأثبتوا خالقين، فالنور يخلق الظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وهؤلاء المعتزلة ماثلوا المجوس، بل شر من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، وهؤلاء أثبتوا خالقين، فكل مخلوق خالقا من الجن من الإنس من الملائكة، فكل يخلق فعله. هم شر من المجوس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المجوس القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. الحاشية عند قوله جعلوا العباد خالقين، أي أن كل عبد خالق لفعله، وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل عن القدرية: فالعدل عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم، إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم وإرادتهم من قدرة الله ومشيئته وخلقه، عياذا بالله. أي أن هؤلاء العباد خالقون لأفعالهم وحركاتهم، انتهى. وهم أيضا شر من النصارى في هذا، حيث أن النصارى جعلوا خالقا مع الله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا هو الله، بعضهم قال ابن الله، بعضهم قال ثالث ثلاثة. وهؤلاء أي القدرية جعلوا كل عبد خالقا، جعلوا كل عبد خالقا لأفعاله، فهم يا إخواني شر من النصارى في هذا، وشر من المجوس. عياذا بالله. قال الشارح رحمه الله: وهدى الله المؤمنين أهل السنة وأهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. سواء قلنا أن ما مصدرية أو موصولة، والله خلقكم وعملكم على أنها مصدرية، والله خلقكم والذي تعملونه كذلك مخلوق، على القول بأنها موصولة. وأيضا الله يقول: الله خالق كل شيء، وهذا يشمل الإنسان وفعله، وهكذا سائر المخلوقات من الجن والإنس. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. فالخلاصة أن أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية في أفعال العباد، في أفعال العباد. فالجبرية يقولون بأنهم المعطلة يقولون بأنهم مجبرون على أفعالهم وليسوا خالقين وليسوا فاعلين، وإنما هي أفعال الله سبحانه وتعالى وهم مجبرون عليها، بما في ذلك الأشاعرة وإن نسبوا كسبا للعبد لكن ليس بشيء. وأما النفاة وهم القدرية قالوا بأن العبد خالق لأفعاله، يثبتون له المشيئة ويغلون في ذلك حتى قالوا بخلق أفعاله، وأولئك نفوا مشيئة العبد وغلوا في النفي حتى قالوا أنه مجبر على ما يقوم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.